بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج المستشار الدعوي. إذا ذكر رمضان ذكر الجود والإنفاق، وإذا ذكر الجود والإنفاق ذكر رمضان. حول رمضان والإنفاق والجود نتحاور مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله
وحيا الله جميع الإخوة والأخوات.
بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. بداية فضيلة الشيخ، هذه العلاقة الوطيدة بين شهر رمضان وبين الإنفاق، ما سببها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم الطف بنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمورنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا ومن كل بلاء عافية، واجعل لنا شفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. رمضان هو شهر الصبر وشهر الشكر وشهر الجود وشهر المغفرة والرحمة والعتق من النار، ولهذا لا عجب أن يكثر فيه الإنفاق والصدقة والإحسان والجود بكل أنواع المعروف. ولعل من أبرز ما يذكر في هذا المقام حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس بكل خير، كل ما أتاه الله سبحانه وتعالى من النعم والقدرات والطاقات، سواء بعلمه أو بنصحه وتوجيهه أو بماله أو بجاهه أو بخدمته أو بدعاءه أو غير ذلك. يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. سبحان الله، أجود بالخير كل الخير. ولهذا جرت عادة كثير من الناس أن يجعلوا صدقاتهم وزكواتهم في رمضان اغتناما لفضيلة هذا الشهر المبارك ومضاعفة الحسنات فيه، وإن كان بعضهم قد يخطئ من حيث يريد الخير والإحسان لكنه لم يوفق، فيجهل أن الزكاة تجب عند تمام الحول. فإذا حال الحول على المال الزكوي بيده فإن الواجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة عند تمام الحول، ولا يجوز أن يؤخر حتى يأتي رمضان. فمثلا لو حال الحول في شهر صفر وجب أن يخرجها في صفر، أو شهر جماد الأولى يخرجه في شهر جماد الأولى، أو في شهر شعبان يخرجها في شعبان، وهكذا. ولا يجوز أن يؤخر الصدقة حتى يأتي رمضان. لكن إن كان فعلا رتب حوله على أن يكون في رمضان، أو كان الحول مثلا يأتي في شهر شوال أو ذي الحجة وقدمه إلى رمضان، فهذا خير ولله الحمد لله.
لكن ما هو السر في أن تكون النفوس يعني أكثر إقبالا على الإنفاق في هذا الشهر بالذات؟
هو سبحان الله، النفوس في شهر رمضان أكثر إقبالا على الخير من غيره في أغلب الأوقات. لا عجب، لأن هذا هو سيد الشهور، وهو الوقت الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتغل مردة الشياطين، والناس كلهم يتسابقون إلى الخير ويتنافسون في الباقيات الصالحات. ولهذا سبحان الله تشحذ العزائم وتبعث الهمم، ويعان الإنسان على الخير في رمضان أكثر من غيره من وجوه كثيرة سبق تحدثنا عنها لما تحدثنا عن التقوى ورمضان. لا عجب في هذا. لكن الذي أؤكده مرة أخرى أن القاعدة الشرعية في موضوع الزكاة أن مراعاة مصلحة العبادة ومقصدها أعظم أجرا وأهم من مراعاة زمان إخراجها أو فعلها أو مكانه. فمثلا الزكاة هي وجبت مواساة للفقراء والمحتاجين وسدا لمصالح المسلمين، فإذا كانت حاجة الناس في غير رمضان أشد، أو مصالح المسلمين في الدعوة إلى الله عز وجل، في الجهاد، في كذلك إعطاء الغارمين لمصلحة غيرهم ونحو ذلك، تكون في رمضان أكثر، فإن دفعها في غير رمضان يكون أفضل مراعاة لمقصد هذه العبادة، وهو مواساة الفقراء والمحتاجين وسد مصالح المسلمين. ويهمل مراعاة الزمان والمكان، فإخراجها مثلا في شهر محرم أو صفر أو شعبان مثلا لنظرا لشدة الحاجة إليها في ذلك الوقت أفضل وأعظم وأجرا من تأخيرها إلى شهر رمضان أو تأخيره إلى أن يذهب إلى مكة مثلا. وأيضا هو من الأماكن التي تضاعف فيها الحسنات.
طيب ما دمنا دخلنا الآن في ما يتعلق بموضوع الزكاة، طبعا الزكاة هي أهم أو أحد أهم أوجه الإنفاق، وهو الوجه الواجب في الإنفاق في سبيل الله. إذا أردنا أن نأخذ يعني هو أحيانا أن يؤخذ المال من الإنسان، هذا يعني من الأشياء التي تكرهها النفوس. نريد بس إيضاح لماذا شرع يعني شرعت الزكاة.
الله أكبر. سنت هذا شيء مهم حقيقي وعظيم. يعني بعض الناس مع الأسف كما ظن المرتدون حين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مجرد ضريبة تؤخذ منهم بغير حق، ولهذا منعوا الزكاة مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويذكرون الله، لكن ترى لهم أن هذه كأنها جباية تؤخذ منهم ضريبة بغير حق، ونسوا أنها عبادة بل فريضة بل ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في أكثر من 30 موضعا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان، يعني برهان على صدق الإيمان، فالذي فعلا يبذلها سخية بها نفسه بنفس مطمئنة وراضية ويحتسب الأجر عند الله فهذا دليل إيمانه، ومن منعه والعياذ بالله بخلا وشحا فهذا دليل على ضعف إيمانه وانسلاخ الإيمان من قلبه. فيظنون هذا الظن وينسون سبحان الله أنها عبادة من أجل العبادات وواجب من أعظم الواجبات بل ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وقد دل على هذا الكتاب والسنة في أكثر من موضع. الأمر الآخر ينسون أن الله عز وجل ما شرع شيئا لعباده ولا أمرهم بشيء أي شيء إلا لما فيه من الخير والنفع والمصلحة لهم إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن فيهما معا. والله ما يأمر الله عز وجل عباده بشيء ولا أمرهم بشيء إلا لما فيه من المصالح والمنافع والرحمة التي تحصل لهؤلاء العباد أفرادا وجماعات. ولو تأملت حكم مشروعية الزكاة لوجدت عجبا، سأذكر لك عددا منها على عجب ما يسمح به الوقت. أولها أنها عبادة من أعظم العبادات وهي من أجل ما يقرب العبد إلى الله عز وجل، وهي دليل صحة الإيمان كما ذكرنا. الأمر الثاني أن الزكاة على اسمها تزكي الغني والفقير وتزكي المال، ومعنى الزكاة تدور معانيها كما يقول أهل اللغة على أربعة معاني: التطهير والنماء والزيادة والمدح، وكلها تتحقق بالزكاة. فنفس المتصدق تزكو، تزكو أولا بالطهارة من أوضار الذنوب والمعاصي، وتزكو أيضا من أدران الشح والبخل، وتنمو في نفسه معاني الخير والبذل ومحبة الناس والشعور بالمسؤولية الاجتماعية فعلا، وقد ابتلاه الله عز وجل بهذا المال الذي تجب فيه الزكاة. الثاني أيضا يزكو ماله بمعنى ينمو ويزيد ويطهر، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم. سبحان الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ذكرنا أنها تطهر نفس المتصدق من الذنوب ومن أدران الشح والبخل، وتطهر ماله أيضا من الآفات والمهلكات التي تحصل لمن منع الزكاة، وهذا شيء مشاهد. والله ما كثرت يا أخي هذه الآفات التي نجدها الآن في الزروع والثمار والمواشي والبهائم بأنواعها والأموال من الحرائق والسرقات وغير ذلك والخسارة في التجارات، أكبر والله أسبابها هو منع الزكاة، منع الحقوق الواجبة في هذا المال. ولهذا سبحان الله العظيم يسلط الله عليه من الآفات ما يعني يمحق بركة هذا المال ويعرضه للتلف والهلاك بأسباب شتى، بل حتى منع المطر وحصول الجدب والقحط الذي يعاني منه الآن الناس وتعاني منه البهائم والأشجار والطبيعة كلها سببه منع الزكاة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر، ولولا البهائم لم يمطر. إذن هذا من محق البركة ومن حصول الشر والشؤم والضرر على الناس بسبب منع الزكاة.
أيضا تطهره يا شيخ عفوا من بعض المداخيل تدخل على الإنسان في ماله بما فيه شبهة أحيانا شبهة حرام. صحيح. فالزكاة تنقيهم حتى من هذه الشبهات كذلك.
طبعا المسألة المال الحرام والمشتبه فيه
نعم.
يجب أن يخرج.
صحيح.
وهذا شيء آخر زائد عن الزكاة.
لكن قد تكون أحيانا مما لا يدري هو.
إذا لا يدري نعم. نعم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للتجار لما جاء إليهم في السوق قال نعم. يا معشر التجار أن هذا البيع يشوبه شيء من الكذب والحلف
نعم.
فشوبوه بشيء من الصدقة. يعني ربما إنسان أحيانا يبالغ في مدح السلعة أو ربما يحلف نعم. أنه أعطي بها كذا أو اشترى بكذا أو يعني أو حتى يحلف صادقا لكن هو يحلف حتى يحمله على الشراء
نعم.
هذا منهي عنه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب كما ورد في الحديث نعم. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا إن البيع شوبه شيء من الكذب والحلف فشوبوه بشيء من الصدقة لكن نعم. المال الحرام إذا دخل عليك لا يجي يا أخي تأخذ مثلا 100,000 وتذهب تتصدق بخمسين ألفا أو 60,000 أو 1,000 أو 2,000 تقول الحمد لله برأت ذمتي لا والله ما برأت ذمته حتى لو تصدقت بمليون وأنت سرقت مالا أو أكلت مالا بالباطل ولو كان 100,000 وتصدقت بمليون لا تبرأ ذمتك
نعم.
حتى ترجعه إلى صاحبه فالمال الحرام حرام صحيح. عليك حتى لو تصدقت نعم. بأضعافه لا تبرأ ذمتك
جميل جميل.
يجب أن يرد إلى صاحبه ولهذا يقول السعيد المسيب رحمة الله عليه قال والله لأن أتورع عن درهم من حرام درهم واحد أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 درهم وهذه فعلا حقيقة يعني قضية خطيرة يقع فيها بعض الناس وأنا أشكرك على طرحها تجد فعلا يتساهل والعياذ بالله بأكل المال بالباطل عن طريق الربا عن طريق الرشوة عن طريق الغش أكل مال اليتامى أكل المواريث حينما يكون قيما عليها وهو كبير الأسرة بأدنى الحيل والعياذ بالله بطرق كثيرة شتى
نعم.
ثم إذا أنبه ضميره وأحس يعني فعلا بالذنب ذهب يتصدق وليته يتصدق بمقدار ما أخذ لا والعياذ بالله الذي يعني تجرأ على أخذ المال الحرام ولم يمنعه إيمانه من أكل المال بالباطل لا أظن سيتصدق بمثله ولا بقريب منه لكن يتصدق بالفتات وبالقليل وهو يأتي يقنع نفسه بحيلة نفسية
يضحك على نفسه
مخادعة أنه والله الحمد لله برأت ذمتي لا والله والله لا تبرأ ذمتك ولو تصدقت بأضعاف أضعاف ما أخذت بالباطل فيجب أن ترد المال إلى أهله ثم بعد ذلك أخرج ما أوجب الله عز وجل عليك فإن زدت من الصدقة فهذا خير على خير وأنت ناصح لنفسك
نعم.
الشاهد يا أخي الكريم نحن نتكلم الآن عن الزكاة سبحان الله أثرها عن الزكاة أثرها على النفس المتصدق قد
نعم.
تحدثنا عن هذا
جميل.
أثرها على ماله نحن ذكرنا أنها تقيه من الآفات والمهلكات وأيضا هي وهذه فائدة ثانية مهمة جدا في الزكاة والصدقات هي سبب لنماء المال وزيادته
نعم.
وحصول البركة فيه فالزكاة تجعل القليل كثيرا ويحصل فيه من الخير والحاجات والمصالح ما لا يحصله أصحاب المال الأموال الطائلة بأموالهم الكثيرة بسبب نزع البركة منها يوفق في تجارته في عمله في مسعاه ويرزق رزقا وفيرا و أبواب الرزق تفتح له بشكل يذهله وسببه هو أداء الزكاة والإحسان إلى الناس والإحسان إلى الناس وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا يا سبحان الله ليس فقط اقتصر على الأولى والممسك سكت عنه لا والله يا أخي إمساكه ومنعه الحقوق الواجبة في ماله سبب تلف ماله وتلف صحته وعافيته ربما بعضهم يكسب ولا يزال يكسب والعياذ بالله من المال الحرام بالربا وغيره لكن نسأل الله العافية تذهب صحته وتتلاشى عافيته وربما يظل ينفق هذا المال الذي أنفق صحته في جمعه ينفقه على رد عافيته وصحته فلا ترد فلا حصل دينا ولا دنيا والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة ويا ليت فعلا التجار يعني يفكرون بعين العقل وأن هذا المال يا أخي إذا لم يعني ينفعك في دنياك وتصل به رحمك وتحسن به للفقراء والمحتاجين وتسد به مصالح المسلمين وتدخره يا أخي لك عند الله في الآخرة فهو والله وبال وشر عليك وستعيش مذموما مبغوضا في الدنيا ثم تتحمل آثام هذا المال الذي ما أديت حقه عند الله في الآخرة. طيب وربما في النهاية يذهب إلى ورثتك فلا تجد منهم شاكرا أو مادحا.
طيب تأذن لنا نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أشرقت فيه أنوار الهدى للجنة. تجربة نجاح حصريا على قناة دليل في رمضان.
اصطحبنا القرني إلى سوق عكاظ فنزلنا في ضيافة ابن جدعان.
فنزل حميد بن أبي الصلت بأهله في سنة مجدبة، ذهبت الشحم في الطائف وأكلت اللحم ودقت العظم، فنزل عند الجدعان.
وعندما حل المساء حضرنا مسرحية الفتح بن خاقان مع الأسد.
فأقبل وقبل الأسد، فزار الأسد فكبر الفتح، فتواجه فتصاول فتصايح فتواثب.
وعلى مدرج المسرح كان بجوارنا الطنطاوي.
يقول الطنطاوي إن أجمل قصيدة في الحب يا ظبية الباب.
ما نصيحتك للشعراء المعاصرين؟
نرجو أن نريح الناس شوية، خففوا علينا، عندنا 8 صحف اليوم يومية أو 9 صحف تأتي مليئة بأعمدة ما فيها بيت تقول اسم الله عليه، حرمت عليكم الميتة.
سوق عكاظ حصريا على قناة دليل في رمضان. هذا البرنامج برعاية شركة السليمان العقارية.
أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. إضافة إلى ما ذكرت من الحكم المشروعية، وفي الحقيقة الزكاة بديل أو مشروع ناجح للقضاء على الفقر. أود فقط أن أذكر معلومة ذكرت في أحد المؤتمرات التي أقيمت في أحد دول الخليج. ذكر أحد المختصين أن الزكاة التي الواجب إخراجها على الأموال المودعة في البنوك الخليجية في عام 2008 بلغت ما يقارب 100 مليار دولار. يعني 100 مليار دولار هذه لو أنفقت بالإنفاق بأوجه الإنفاق الصحيح فيما يتعلق بالزكاة، يعني كيف ستؤثر في القضاء على ظاهرة الفقر أو على أغلب ظاهرة الفقر.
صحيح، يعني هذا من حكم الزكاة. نحن ذكرنا بعض الحكم قبل قليل، يعني التي تعود على المزكي نفسه، على المتصدق نفسه، يعني من تطهير نفسه من الذنوب والمعاصي ومن أدران الشح والبخل ومن تنمية ماله وحصول البركة فيه والوقاية من الآفات وزيادة المال أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. والله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أول شيء سماه قرضا، سبحان الله، لاحظ كيف، ثم قال: فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من حكمها ما أشرت له، وهو الأساس من مشروعية الزكاة،
وهي من أغنياءهم تردد
الفقراء، مواساة الفقراء والمحتاجين وسد مصالح المسلمين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهو معنى قول عز وجل في وصف عباده المؤمنين: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جعله حقا واجبا لا منة فيه ولا أذى، بل والله يا أخي لهذا المحروم والسائل منة عليك أن أخذها منك ليبرئ ذمتك، فهو شيء واجب عليك وحق لهم لا يجوز أن تمن فيه. والله عز وجل يقول بعدما ذكر الإنفاق، قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن يا أخي الكريم أنت حينما تدفع الزكاة لا تدفعها منا على هذا الفقير وتذهب بها كرامته، بل إن الله عز وجل أراد أن يؤكد للفقير أن هذا حقك في مال الأغنياء، ليس لهم أن يمنوا به عليك، فإن منوا أبطلوا أجورهم وأذهبوا حسنات أعمالهم.
نعم.
ولهذا يقول بعض العلماء في قول عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا هذه فيها تزكية للغني الدافع للزكاة وتزكية لآخذ الزكاة وهو الفقير، لأن أيضا الزكاة تحقق نموا معنويا ونفسيا للفقير، فهو يشعر بأنه ليس شيئا مهملا أو كما ضائعا، بل هو في مجتمع كريم يعنى به ويرعاه ويجتهد في سد خلته وقضاء حاجاته وتفريج كرباته ويشعر بآلامه، فتنمو نفسه ويشعر بكرامته حتى وهو يأخذ الزكاة. والله سبحانه وتعالى يا أخي ابتلى الناس كما أنه ابتلى بعض الناس بالصحة وابتلى آخرين بالمرض، فإنه يبتلي بعض الناس بالفقر وبعضهم يبتليه بالغنى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ليس الذي يملك المال أو يملك أحيانا مئات الملايين، هذا ليس هذا دليلا والله على تميزه أو على ذكائه، قد يكون من أغبى الناس سبحان الله وتعجب، لكن سنة رب العالمين.
نعم.
وليس دليلا أيضا على كرم أصله أو طيب معدنه، قد يكون يعني من أقل الناس في هذا الشأن.
صحيح.
لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، بعضهم يبتلي بالغنى وبعضهم بالفقر وبعضهم بالمرض وبعضهم بالصحة وبعضهم يبتلي بالجهل وبعضهم بالعلم، وكل يجب عليها أن يعني يتقي الله عز وجل فيما آتاه.
جميل.
يعني نعم. الغني عليه الصبر.
نعم.
وبذل الأسباب المشروعة لتحصيل الرزق والعمل وأن
نعم.
يكسب بكد يمينه وعرق جبينه ما استطاع، فإن عجز فيأخذ من الزكاة.
نعم.
الغني عليه أن يبذل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الحقوق الواجبة. نعم. في الزكاة وهكذا.
طيب تدلين نأخذ المداخلة ثم نعود مرة أخرى. معنا عبر الهاتف الدكتور خالد بن هدوب المهيدب الباحث في شؤون الأوقاف، حياك الله دكتور خالد.
حياكم الله. حياكم الله شيخ عبد الله، حيا الله ضيفكم الكريم دكتور عبد العزيز.
أهلا مرحبا.
سعداء بمشاركتك دكتور خالد. طبعا الحديث عن أوجه الإنفاق بشكل عام في هذا الشهر الكريم، من أعظم أوجه الإنفاق خاصة في التاريخ الإسلامي اللي هي الأوقاف. إذا أردنا أن نضع بعض الصور فيما يتعلق بالأوقاف في الزمن الحالي التي يمكن للراغب أن يساهم فيها بحكم تخصصك طبعا.
طيب بداية أشكركم على اختيار هذا الموضوع خصوصا في هذا الشهر المبارك الذي تقبل فيه الأفرس على الله عز وجل ويتنافس فيه أهل الخير والبر والعطاء.
نعم.
على الإنفاق في سبيل الله. فإنه معلوم أن الوقف الخيري بإذن الله تعالى ضمانة لاستمرار التصفقات المالية للأوجه البر التي يوقف عليها الواقف.
نعم.
ومن خلاله يضمن الواقف ألا ينقطع بذله ومساهمته في أعمال البر والإحسان التي خصص وقته من أجلها. فلعل مداخلتي تكون عبد الله إن أذنت.
نعم.
تكون حول التنبيه والتذكير لرجال الأعمال والموسرين على واقع هم يقع فيه البعض، ألا وهو ما درج عليه البعض من أنهم يخصصون ثلث مالهم بعد وفاتهم.
نعم.
على كوصية ينفق في أعمال البر، وكما هو معلوم أن هذه الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي.
نعم.
وهنا يقع إشكال ويحصل في بعض الأحيان نزاع بين الورثة والنظار.
صحيح.
ويترتب على ذلك تفويت مصالح عظمى على الموصي وعلى المحتاجين.
نعم.
وقد وقفت على عدد من الأوقاف بمئات الملايين توفي أصحابها منذ فترة طويلة ولم يتم حتى الآن حصلها نتيجة الخلافات بين الورثة وبين النظار، ولم يستفد يعني المحتاجون من هذه الأوقاف.
يعني تقصد أن تكون الأوقاف والإنسان في حياته.
أيوة. نعم. أن يكون الوقت منجزا في الحياة.
نعم.
فهذه هي الرسالة، يعني أن يباشر رجال الأعمال وأهل البذل والعطاء أن يباشروا في حياتهم تخصيص أوقاف.
لكن تعود يا دكتور خالد عفوا أن تكون الأوقاف عادة في أشياء مخصصة، مثلا بعضهم يوقف مثلا للأضاحي، بعضهم يوقف مثلا لبعض المشاريع المعينة، بينما مجالات الوقف أوسع من ذلك بكثير.
لا شك في هذا. نعم. يعني هذا لا شك أن هناك نظرة يعني محدودة لدى البعض، وهي قصر الوقف على الأضحية أو الحجة عنها أو عن والديه.
نعم.
وكما هو معلوم أن الوقف جاء ليلبي احتياجات الأمة بشكل عام.
جميل.
فمن المصارف من أوجه البر التي تحتاجها الأمة مثلا الوقف على التعليم على سبيل المثال، يعني أن تكفل طالبا لسنوات معدودة تكفله بحيث يخرج إلى سوق العمل ويباشر عمل يكتسب من خلاله، فيكفل أسرة خير من أنك تكفل هذه الأسرة لعشرات السنين.
جميل.
أيضا المستشفيات والمراكز الطبية، فكما تعلمون أن الأمة في شتى أصقاع الدنيا يعاني الناس من ضعف الخدمات الصحية.
صحيح.
فبالتالي الوقف بإذن الله تعالى إذا وظف التوظيف الصحيح سيحل هذا الإشكال القائم. أيضا الموضوع مثلا القنوات الفضائية الدعوية الخيرة التي تبث الخير والبر والفضيلة، هذه أيضا استمراريتها لا بد لها من موارد مالية تضمن استمرار عملها، ولا يمكن سد هذا إلا عن طريق الوقف الخيري. أيضا أوجه البر كما ذكرت الشيخ عبد الله لا يمكن حصرها. من المفترض أن يسوق مشاريع وقفية خيرية، يعني أن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تخصيص أو تبني صناديق وقفية يسوق لها عبر حملات إعلامية مكثفة، وكذلك الجمعيات الخيرية. هذا كله يحس الناس ويحفزهم على المشاركة ولو بالنزل اليسير.
نعم، شاكرين لكم مقدرين يا دكتور خالد على المداخلة الجميلة هذه.
بارك الله
فيك، جزاك الله خير. لنأخذ تعليق على
أمنية. أنا نعم، أنا حقيقة أشكر حقيقة جزيل الشكر للدكتور خالد على هذا الطرح الرائع، وحقيقة طرح أربع قضايا مهمة.
صحيح.
يعني أنا أجزم لو خصصنا لها حلقة كاملة ما وفينا حقها.
صحيح، صدق.
وحتى موضوعنا حقيقة في جوانب كثيرة يعني في نفس الشيء أتمنى لو يعني اتسع الوقت لها، لكن أريد فيما بقي من وقت يعني ولعله لا يحتاج اليوم أسئلة أو
لا خلاص أوقفنا
حتى بس نوفي الموضوع حقه أو جزء من حقه. الحقيقة تأكيد على قضية ما تعرف عليه أكثر الناس، وهو أنه يوصي بالوقف بعد وفاته.
صحيح.
ويقول يوصي بعد وفاته بأن يجعل المكان الفلاني أو يجعل ثلث ماله وقفا يصرف في وجوه البر والخير، وأحيانا يكون على الذرية إلى آخره. أنا أعتقد أنه يعني هذه من العادات التي تعود عليها كثير من الناس وهي غير مناسبة. أولا الحقيقة لو عجل الوقف في وقت حياته لكان أعظم أجرا وأحب إلى الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، يعني لا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني أنت يا أخي حينما، وهذا يدلك على حقارة هذه الدنيا، وأن المال مال الله عز وجل، ليس مالك ولو كنت تملك مئة المليارات يا رجل. الله عز وجل يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هو أمانة وديعة عندك، مجرد أن تخرج روحك ليس لك والله منه قرش واحد، سيذهب لغيرك وسيكون ملكا لهم. وحتى لو أوصيت بأكثر من الثلث، أوصيت لوارث فوصيتك باطلة إلا إذا أجازها الورثة وسمحوا، لأن الحق لهم سبحان الله. فهو ليس مالك، مالك فقط هو الذي ادخرته عند الله في الآخرة. يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أنا أقول فعلا هذه العادة يعني وإن كان جرى عليه كثير من الناس هي خاطئة. الأمر الثاني يفعلها حقيقة لأنه حين ذاك بعدما يموت يكون المال ليس له، ولذلك فتكون الصدقة ليس فيها من الاحتساب وطلب الأجر والمثوبة مثل ما لو دفعه حي.
صحيح.
الأمر الثالث أشار إليه الدكتور خالد هو يعني فعلا واقع وبكثرة وطلعت على أشياء كثيرة في هذا الباب ومن أسر معروفة حقيقة بالدين والصلاح، ولكن سبحان الله النفوس قد يكون فيها شح، وأحيانا يكون بعض الورثة فيهم رقة في الدين وقلة فقه وفيهم جهل، وأحيانا يكون في حسد لإخوانه وأهله فيجدها فرصة في تأخير منع توزيع المواريث وكذلك تدمير هذا الوقف أو السبيل الذي جعله الموقف أو الميت لأجل النكاية بإخوانه أو تأخير توزيع المواريث أو الاختلاف ما يعني هل هذا الوقف فعلا يساوي الثلث أو أقل أو أكثر، ويظلون هؤلاء الورثة سنين طويلة لم يأتهم حقهم من المال وربما يضيع أو يتلف بسبب الخلاف بينهم. فأقول يا أخي لا يعني لا تجعل طريقا يعني للشيطان على أولادك ولا تسبب الحرمان لهم ولا النزاع والشقاق بينهم. ما دمت فعلا تريد ما عند الله تريد أن تنفع نفسك أوقف في حالاتك في حياتك وحال صحتك وأنت تشرف على الوقف وتجعل له أيضا نظارة لك يعني معك وبعد وفاتك إذا مت. ولا مانع أيضا أن يشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه هو ما دام حيا ثم إذا مات يكون في المصارف المذكورة المنصوص عليها في الوقت. هذه حقيقة قضية غاية في الأهمية. أنا أعود إلى موضوع الذي أشرت إليه موضوع الزكاة وهي أن يعني تعتبر حقيقة من أكبر وسائل ما يسمى بالضمان الاجتماعي الذي لم يعرف إلا أخيرا. هي أول تشريع لتحقيق الضمان الاجتماعي المؤسس فعلا تقوم به الدولة، فهي التي تجمع الزكاة من أصحاب الزروع والثمار وأصحاب المواشي وغيرهم ثم توزعها على الفقراء والمحتاجين وعلى مصالح المسلمين مما يدخل ضمن المصارف الثمانية المذكورة في مصارف الزكاة. الزكاة ليست شيئا يسيرا. الزكاة تمثل العشر ونصف العشر من الثروة الزراعية من الحبوب والثمار، تمثل ربع العشر من النقود والعملات بأنواعها، وربع العشر أيضا من عروض التجارة والمعادن، وتمثل كذلك وقريب من هذا الزكاة التي تؤخذ من بهيمة الأنعام الثروة الحيوانية. فهي ليست شيئا يسيرا بل كبيرا لو أديت كما أمر الله. ولذلك يقول علي رضي الله عنه وما أصدق ما قال، قال إن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء بقدر ما يكفي الفقراء، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة. الآن كما أشرت قبل قليل، فقط الودائع التي عند الملوك أو الديون التمويلية طويلة الأجل لديها تزيد زكاتها على مليار دولار.
نشاط واحد فقط،
هذا فقط في البنوك الخليجية. بل أنا أعرف أحد بنوكنا المحلية في السعودية الديون التمويلية طويلة الأجل التي يمولون بشراء البيوت والسيارات وغيرها تزيد على 130 مليار قيمتها، قيمة هذه الديون التمويلية 130 مليار. يعني كم الزكاة فيها؟ حوالي 3 مليارات فقط هذه الديون، بينما هذا البنك مع الأسف لا يأخذ منه إلا مئات الآلاف من, من, من الريالات. يعني هي زكاة وحوالي 3 مليارات ريال فقط الديون، دعك من الممتلكات الأخرى لهم والاستثمارات. إذا جئت الآن الأموال التي تضخ في عروض التجارة في العقارات، في العقارات أيضا أضعاف ما يوجد في البنوك.
صحيح.
قيمة العقارات أكثر أموال المسلمين في العقارات خصوصا في الدول الغنية. إذا جئت الآن لعروض التجارة التي السلع التي تعرض، كل أنواع السلع، المواد الغذائية والمواد الصحية والطبية ومواد البناء والسيارات وبهيمة الأنعام وكل ما يعرض للبيع والشراء، هذه عروض تجارة يجب تقوم من هنا كل حول. ويؤدى زكاته. والله يا أخي لو أخرجت الزكاة كما أمر الله فتجد أنها في دول الخليج وحدها ستزيد هذه الزكاة الواجبة عن تريليون ريال، تريليون يعني أكثر من 1,000 مليار ريال. يا أخي هذه لو كانت فعلا أخرجت
هذه تنهي مشكلة الفقر،
ستغني العالم الإسلامي بأكمله.
صحيح.
ثم إذا وسعت الدائرة فذهبت إلى مصر 70 مليون، ليقل ربع هؤلاء أغنياء وتجب عليهم الزكاة، مع أن أجزم أن أكثر من الربع تجب عليهم الزكاة، ثم في الشام ثم في العراق ثم في الباكستان. يا أخي ستكون الزكاة بالمليارات الريالات أو الدولارات. لكن مع الأسف الشديد هناك جحد للزكاة، وأنا أقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل فإن هذا المال لا يغني عنكم من الله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وهذا معنى قول عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيضا مما يدلك على خطورة الأمر قول الله عز وجل، وهذا خطاب لهؤلاء الأغنياء لعلهم يسمعون ويدكرون ويعقلون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هم يظنون هذا ذكاء وكياسة أنك والله تحفظ مالك ولا تتصدق بها ولا تعطي الفقراء. وتجد بعضهم حينما يقال عن الزكاة قال هذا المال تعبت فيه طيلة عمري وأتبعه هكذا بسهولة، يعني ينسى أن الله أعطاه كل هذا المال، أعطاه الكثير وطلب منه اليسير، وهذا اليسير أيضا سبب لحفظ ماله ووقايته من الآفات وتزكيته وتنميته وحصول البركة فيه. يغفل ويغفل عن حقه ومسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعه وإخوانه، وينسى أيضا أن هذا المال يستل سخيمة الفقراء وينزع من قلوبهم الضغينة والبغضاء ويحملهم على محبة هؤلاء الأغنياء والدعاء لهم بالبركة والنماء، فيحصل خير عظيم للطرفين. الله عز وجل يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سبحان الله، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيقول من منع زكاة ماله مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبانا أقرع، أي ليس على رأسه شعر من شدة سمه من كثرة سمه. قال له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه فيقول أنا كنزك أنا مالك، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية.
هذا يعني حديث صراحة يكفي في الحديث عن هذا الموضوع كاملا كله، حديث تقشعر لها بالأبدان، لكن إن شاء الله تكون له
الله أن يجعل فيها خير.
شاكر لكم مقدر فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. أيها الإخوة، الحديث عن الجود والإنفاق يبدأ ولا ينتهي، وإذا أردنا أن نحصي الفقراء في العالم العربي فقط وجدناهم أكثر من 60 مليون يعيشون على أقل من دولار في اليوم، هذا في العالم العربي فقط، وإذا زد الدائرة أو وسعنا الدائرة في العالم الإسلامي سوف نجد أضعاف هذا العدد. وهؤلاء مسؤوليتهم من تتعلق أو يتعلق مسؤوليتهم في رقاب الأغنياء والموسرين وممن أنعم الله عز وجل عليهم بالأموال. عنوان حلقة غد بإذن الله تعالى رمضان والإسراف. نشكركم ونشكر ضيفا الكريم صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
رحلة للروح في أرجائها، همة الداعي وصوت الدعوة.